السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحكام النون والميم الساكنتين، وبالأخص أحكام النون الساكنة والتنوين. وقبل أن نبدأ لابد أن نعرف أن النون والميم انفردت بباب خاص وأحكام خاصة دون باقي حروف التوسط. طيب، ما هي أولا حروف التوسط؟ هي حروف مجموعة في كلمة لن عمر، بتخرج بكيفية الصوت المجهور المتوسط بين كمال الشدة وكمال الرخاوة. فالصوت فيها لا يستمر احتباسه كالحروف الشديدة، ولا يجري جريانا تاما كالحروف الرخوة، ولكن يوجد لديها فتحة ينفذ منها الصوت. وعلامة ضبط هذه المخارج أن يجري الصوت فيها عقب الاحتباس احتباسا الموجود في موضع التصادم، يجري فيه الصوت جريانا ضئيلا ثم ينقطع لا إراديا. فيكون زمن التوسط هو عبارة عن مجموع زمن الاحتباس اللا إرادي مع زمن الجريان أيضا اللا إرادي. وبالنسبة لمخرج الميم والنون، فإن الجزء الشديد الذي احتبس فيه الصوت بيقع في عضو مستقل عن الجزء العضو عن الجزء الرخو الذي يجري فيه الصوت. فيقع الجزء اللساني في النون داخل التجويف الفموي، بينما يقع الجزء الشفوي من الميم في الشفتين، ويقع الجزء الرخوي للحرفين في التجويف الخيشومي أو الأنفي، وهو ما يعرف باسم الخيشوم. والخيشوم هو يجري فيه الصوت بدون انقطاع، وهو ما يعرف باسم الغنة. وهذا المخرج مخرج مقدر لا يعاق الصوت فيه، لأنه لا يوجد لديه تصادم طرفي عضوي نطق، وبالتالي كان هذا سبب انفراد الميم والنون بأحكام خاصة دون باقي حروف التوسط. وقبل أن نبدأ في أحكام النون الساكنة والتنوين، لابد معرفة الفرق بين النون الساكنة والتنوين. أولا، التنوين فهو يلحق بالنون الساكنة ويسري عليه أو يسري عليه كل ما يسري على النون الساكنة من أحكام، لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة بتلفظ ولا تكتب، ويعبر عنها في الخط بتكرار الحركة. وبالتالي تعريف التنوين اصطلاحا هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وصلا ولفظا وتفارقه وقفا وخطا. وكانت العرب تلحق بالأسماء النكرة نونا ويسمونه تنوين. أما تعريفه لغة فهو التصويت. تعريف النون الساكنة هي نون ساكنة سكونها أصلي تثبت في اللفظ والخط وفي الوصل والوقف، وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي متوسطة أو متطرفة. ومن هذا التعريف بالنسبة للنون الساكنة بيخرج من هذا التعريف كل نون متحركة سواء بالفتحة أو الكسرة أو الضم، وبيخرج منها النون المشددة، وبيخرج من هذا التعريف النون المتحركة بحركة عارضة. وبقولنا أنها سكونها أصلي، أي لا يدخل ضمن هذا التعريف السكون العارض للوقف عند التلاوة. والفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة هي حرف من حروف الهجاء، قد تكون أصلية أو تكون زائدة، بينما التنوين فلا يكون إلا زائد عن بنية الكلمة، يمكن أن نستغنى عنه وتستقيم الكلمة بدونه. تاني اختلاف أن النون الساكنة تكون متوسطة أو متطرفة، أما التنوين لا يأتي إلا متطرفا في آخر الكلمة. النون الساكنة توجد في الأسماء والأفعال والحروف، أما التنوين فلا يوجد إلا في الأسماء فقط. وبقولنا أن التنوين لا يدخل إلا على الأسماء فقط، بالتالي يخرج من هذا التعريف أو من هذا الاختلاف الفعلين الموجودين في سورة يوسف وسورة العلق، وهي وليكون من الصاغرين ولنسفعا بالناصية. وهنا انتهت الكلمة الكلمة أو الفعل بنون ساكنة شبيهة بالتنوين وليس تنوينا، فهي شبيهة بالتنوين في الخط ولكن هي شبيهة بالنون الساكنة باتصالها بالفعل، فسموها نون ساكنة ملحقة بالتنوين. والسبب في ذلك أن العرب كان في زمن نزول القرآن كان يعاملون نون التوكيد الخفيفة معاملة تنوين النصب، وعندما نزلت هذه الآيات كتبها الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية أو بهذه الشكل على هيئة تنوين نصب والوقوف عليها بالألف. رابع اختلاف أن النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط، أما التنوين فيثبت في اللفظ دون الخط، ويرسم في الاسم المنون بالنصب عبارة عن ألف ألف ويسبقه التنوين بالفتح، وعند الوقوف عليه هناك إيه؟ يعني حاجات كده شاذة زيها، زي مثلا تاء التأنيث، فتاء التأنيث عند الوقوف عليها بنقف عليها بالهاء، وأيضا الهمزة المتطرفة وقبلها ألف زي كلمة دعاء حط التنوين على الهمزة وليس لها ألف، وأيضا الهمزة المتطرفة فوق الألف زي كلمة ملجأ لا نضع لها ألف. يعني معنى ذلك أن التنوين النصب أو تنوين اللي هو بالفتح لابد أن يصحبه ألف في نهاية الكلمة، وعندما نقف عليه بنقف عليه بمد العوض عن التنوين بمقدار حركتين. طيب إمتى ما نكتبش الألف مع تنوين النصب أو تنوين الفتح ده؟ إمتى؟ في 3 حالات: مع تاء التأنيث، مع الهمزة المتطرفة التي يسبقها ألف، أو الهمزة المتطرفة التي تكون فوق ألف، وذلك بسبب عدم توالي أو كراهة توالي الألفات في الكلمة. طيب الوقوف عليها الهمزة المتطرفة زي دعاء، هل نقف عليها بسكون الهمزة أو ملجأ بنقف عليها بسكون الهمزة؟ لا، بنقف عليها أيضا بمد العوض بمقدار حركتين. وآخر اختلاف معنا هو أن النون الساكنة ثابتة في الوصل والوقف، أما التنوين فهو ثابت في الوصل دون الوقف. وأحكام النون الساكنة والتنوين هم 4 أحكام، كما قال صاحب التحفة: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. والأحكام الأربعة هي الإظهار الحلقي والإضغام والإقلاب والإخفاء الحقيقي. أولا الإظهار الحلقي، تعريفه لغة هو الفصل والبيان، اصطلاحا هو الاعتماد على مخرج النون بكيفية الصوت المجهور المتوسط بين كمال الشدة وكمال الرخاوة، فينقطع صوت النون لا إراديا بعد جريان ضئيل فلا يكون للغنة أثر ظاهر في السمع. وحروف الإظهار الحلقي هم 6: همز هاء عين حاء غين خاء، كما قال صاحب التحفة: فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. وكلمة مهملتان أي ليست عليها نقط، أي غير منطوقة أو منقوطة. طيب سبب تسمية الإظهار الحلقي بهذا الاسم: أولا كلمة الإظهار أي أن نظهر النون والتنوين عند ملاقاتها بالحروف 6 من غير غنة ظاهرة للسمع، أما كلمة حلقيا وده بسبب خروج الحروف 6 من الحلق، فتخرج الهمزة والهاء من أقصى الحلق، والعين والحاء من وسط، والغين والخاء من أدنى الحلق، وبالتالي فيجب الإظهار إذا ما وقع بعد النون الساكنة والتنوين هذه الحروف 6. وسبب الإظهار النون الساكنة والتنوين مع هذه الحروف هي بسبب علاقة التباعد النسبي بينها وبين الحروف 6 الحلقية، فمخرج النون يتباعد عن مخرج أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، ده أن الحق فيه اختلاف، لذلك حكم الإظهار لم يتفق عليه العلماء في مع الحروف الستة، ولكن اتفقوا مع أربعة واختلفوا مع حرفين. الحروف المتفق عليها هي الهمزة والهاء والعين والحاء، أما الحروف المختلف عليها وهي الغين والخاء، والسبب من ذلك أن الحروف أدنى الحلق قريبة من حروف أقصى اللسان اللي هي القاف والكاف، وقد أخفاها العلماء عند ملاقاتها بالنون الساكنة والتنوين. طيب، هل للإظهار الحلقي علامة في المصحف؟ نعم، هناك علامة للمصحف تبين الإظهار الحلقي، وهي وضع الرأس الحاء الصغيرة على النون الساكنة، وبالنسبة لعلامة التنوين تكون علامة الفتح والكسر تكون متراكبتين، أما في تنوين الضم فتكون ضمة واحدة وعليها نصف دائرة. وبالنسبة لنطق الإظهار الحلقي لابد أن نبين النون بدون مبالغة ولا قلقلة، ولا يكون بينها وبين الحرف الآتي أو الآتي بعدها سكت، ولا يكون هناك غنة ظاهرة. ومن ذلك فإننا نعلم أن من ثمرة إظهار النون الساكنة والتنوين مع حروف الحلق هو أن يكون البيان للجزء اللساني ويقل البيان للجزء الخيشومي. وبالتالي هل نقول أن أعدمت الغنة مع الإظهار الحلقي؟ نقول طبعا لا. ليه؟ لأن الغنة تعتبر من أساس أو من جسم مخرج النون، وهي التي تكسب النون صوتا مسموع، فبالتالي لا تعدم ولكن تكون غير ظاهرة في السمع. وكل نون ساكنة أو تنوينا، ولو تنوينا وكان حكمها الإظهار بغض النظر عن سبب الإظهار أو اسمه، بتكون الغنة التابعة له هي غنة ناقصة بسبب عدم بيانها أو ظهورها أو عدم من الزمن أو عدم إن هي لا تأخذ الزمن الكافي لكمالها. وكل نون متحركة بحركة أصلية أو عارضة فإن غنتها أنقص من الغنة الخاصة بالنون الساكنة. فالنون في حكم النون الساكنة المظهرة هي غنتها ناقصة وأنقص منها النون المتحركة. وحكم الإظهار بيأتي في كلمة أو كلمتين بالنسبة للنون الساكنة، ولا يأتي إلا في كلمة واحدة مع التنوين، لأن التنوين لا يأتي إلا متطرف. ومن هنا تم شرح حكم الإظهار، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.